أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخواني ولا يزال في المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهية وجه حسنه وجملة من أحكامه. قال: والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. وضحنا معنى التكليف وقلنا في اللغة هو مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وفي الاصطلاح هو إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. هذا وضحنا في هذا المقام. نعم، قال: بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل. احنا بحمد الله انتهينا طبعا من المقطع الاول، وقصد المتن الاول انتهينا منه بحمد الله. قال: بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل. اقول: هذه ايرادات على ما اختاره. هنا طبعا قلنا التكليف حسن اشتماله على مصلحة لا تتحقق، ولا تحصل هذه المصلحة وهذه المنفعة إلا بماذا؟ إلا بهذا التكليف. يعني لولا التكليف لما يصل عليه الإنسان، ولا ما استفاد أو لما تحققت تلك الآثار العظيمة. لكن هؤلاء الأشاعرة ما وقفوا عند هذا الحد، هم على طريقتهم أشكلوا واستدلوا على مظانيهم بطريقة إشكال وشبهة أو بطريقة استدلال. قال: بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل. هذه إجابات طرحها المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكي على من؟ على الشبهات التي طرحت. ما هي تلك الشبهة التي طرحها الأشاعرة ومن لف لفيفه؟ الإشكال الأول، قالوا: هذا التكليف الذي أنتم تقولونه حسن، هذا يشبه ماذا؟ من يجرح إنسان ثم يداويه. ما له معنى أن يجرحه من الأساس؟ ما القيمة من جرحه ثم أقوم بعلاجه وأصرف عليه وتبقى أيام ويبقى أيام حتى يلتئم هذا الجرح؟ هذا التصرف قبيح. بل العقلاء، انظروا إلى العقلاء، قولوا لهم: هل يحق لي أو هل هذا الفعل حسن عندكم بحيث أنني أجرح إنسان وأقوم بعلاجه وأرجعه كما كان؟ ولا هذا قليلا. لماذا تجرحه أساسا؟ إذا بالداويه لكي يلتئم جرحه، لماذا تجرحه من الأساس؟ إذن هذا الفعل قبيح عند العقلاء. يقولون: فكذلك التكليف. ما معنى أنه الله سبحانه وتعالى يكلفني بمشاق وأعمال وكذا بعدين يثيبني؟ من الأساس لا يكلفني، أو يثيبني بلا تكليف، شو المانع؟ هذا مثل هذا التكليف له في مشقة الجرح الذي يجرحك شخص ثم يداويك ومشاكله. طيب، واضح إن شاء الله. هذا الأول. الثاني أو الإشكال الثاني والشبهة الثانية، قال: التكليف طلب. التكليف أنتم قلتم طلب للنفع، صحيح؟ هذا ننزله منزلة المعاوضات. أنت الآن عندما تبيع أو تستأجر أو كذا، هناك ماذا؟ مستأجر ومؤجر لكي تتحقق الإجارة، لها ركنة أو مزارعة أو مساقة، هذه المعاوضات معروفة، سواء كانت على كل حال بيع أو شراء أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ فالمعاوضات بطبيعتها لكي تتحقق من أهم أركانها ما هو الرضا. ممكن أنا أجد إنسان أريد أشتري بيته وهو لا يرضى بالبيع، لابد أولا أن يرضى وأنا أقبل يجر الصيغة، بعته كأصابته مثلا على قول المعروف، ثم أو المعاطاة مثلا كما هو معروف بالتأخير من الشيخ الأنصاري وما بعده، فتتم البيعة ويستلم الثمن، وكما عرف البيع المفاسد هو ما معاوضته مبادلة مال بمال معاوضة مال بمال، صحيح؟ مثل ثمن إلى غير ذلك، فالأفضل البيع معروفة في محله. إذا هذه المعاوضة تحتاج وتفتقر إلى رضا الطرفين، صحيح؟ لأنه نفع يتحقق للطرف للطرفين، هذا يستفيد البيت وذاك يستفيد الثمن، وفيها خفي خير وبركة بتعبيرنا وفائدة، ولكن لابد أن تنتج من وين؟ من رضا الطرفين. واحد من الأركان رضا الطرفين مع طبعا الشرائط الأخرى المعروفة، هذا في البيع أو في التجارة أو في غير ذلك، واضح؟ يقول هذا المستشفى نفس الكلام وين؟ المفروض في التكليف، التكليف تقولون يحصل من خلاله نفع، صحيح؟ نفع للمكلف، هذا قبل ذلك لابد أن يرضى المكلف بأن تكلفه، تأخذ من إذن إلهي أنت مكلف وأنا مكلف، وهي نوع من المعاوضة يترتب عليها النفع، راح وياك لو بالنتيجة ثواب وعقاب، هذا النفع لكي يتحقق وهي معاوضة لابد أن أنا أرضى، وإذا ما رضيت مو من حق الله سبحانه وتعالى يكلمني، مثل ما مو من حقك أنت تقول لي والله أنا أشتري بيتك وهاكل فلوس يلا أطلع، لا ما أقبل، أقبل ما يهمني عباقرة بعضيات. إذا هذا المستشكل قاس هذا المعنى على هذا المعنى، إذا لا يصح التكليف إلا برضا ماذا؟ المكلف، واضح؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو أنتم قلتم التكليف يستعقب ماذا؟ نفع، وهو الأجر والثواب مثلا في الآخر، ما بالضرورة يكون التكليف لأجل أن يترتب عليه نفع، لا، قد الله يكلفنا لماذا؟ يكون إطاعتنا له شكرا على نعمه السابقة، الله أوجدني نعمة الوجود من أكبر النعم، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإلهية العظيم، نعمة الصحة، البدن، الخير، الأمن، الأمان، وما شاء الله من نعمة التي لا تعد ولا تحصى. فلماذا تحصرون التكليف؟ إيه؟ لأجل أنه هناك مصالح وهناك منافع لن تتحقق أو لا تتحقق إلا ماذا؟ إلا بالتكليف. لا، فليكن التكليف ماذا؟ سنت، فليكن التكليف شكرا لمن؟ لله يكلفني بالصلاة والصوم، من باب أنها أجعلها شكر لله على نعمه السابقة، فما يحتاج أن يترتب لك ثواب وعقاب، فليكن لا ثواب ولا عقاب. هذه شبهة ثلاثة طرحها من؟ طرحها المستشكلون كالأشاعرة وغيره. عندنا جواب عام ونأتي للأجوبة التي ذكرها المصنف مجاراة مع الخاص. واحدة من المسائل المهمة التي إن شاء الله توفقنا وياكم تأتينا في مسألة المعاد، وهي مسألة العلاقة بين الجزاء أو بين العمل والجزاء، أنت تصلي هنا له جزاء له ثواب، ذاك يعصي له عقاب. هنا طرحت مسألة، هناك طرحت مسألة في ما تطوي أبحاث المعاد والثواب والعقاب، طرحت مسألة من المسائل المهمة واختلف فيها، وهي مسألة إخواني مسألة ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، مسألة كما قلت العلاقة بين العمل والجزاء. هناك نظريات طرحت، نظرية من نظريات نظرية الاعتبار، يعني ما توجد رابطة حقيقية بين العمل وبين ماذا؟ وبين الجزاء والثواب. تقول صلي صمت ما فيها أمر تكويني وحقيقة تجب لك الصلاة، لا، هناك أمر اعتبار، يعني الله يقدر. كيف؟ مثل الآن تأتي دولة تقول من يرفع الإشارة يدفع مثلا 500 ألف أو 500 ريال أو 500 كيف، هذا 500 أو لا، مو جزاء تكويني بقطع الإشارة، هذا أمر اعتباري وفق السيرة العقلائية لمصلحة النظام وحفظ النظام، جعل هذا المبلغ كحالة اعتباري لردع المخالفين، وقد والدليل قد يزيدوها وقد ماذا ينقصوها وقد يلغوها. يجيك واحد يقطع إشارة، شوف يضوها في طلبات مسكين كذا ظرف الصحي ناسي عند مستشفى يعذروا، واحد مثلا لواسطة رفعوا عليه، واحد مثلا لا هو المقر 500 شهر فقير الغلب يكفي تدفع 100 مثلا، هذا كله كاشف عمين مو الجزاء الحقيقي بقطع الإشارة، هذا أمر اعتباري قابل للرفع والواقع وقابل للسيادة والنقص. هذا الرأي يرى بأن المسائل المرتبطة بالثواب والعقاب في الذي ذكرتها الآيات والروايات من هذا القبيل. الله سبحانه وتعالى جل وعلا حقيقي، الله سبحانه وتعالى قرر أنه والله اللي يصلي يعطي كذا حسنة، اللي يعصي يعطي كذا سيئة مثلا، هذا رابطة حقيقية. هذا النظرية. النظرية الثانية تقول لا، الثواب وبين الثواب وبين العقاب ماذا؟ علاقة تكوينية حقيقية، ولكن ظرف العمل غير ظرف الجزاء، اختلف مو ظرف واحد. يعني الآن إنسان يصلي هذا الدنيا يصوم يحج أو يعصي بالله لها آثار تكوينية والثواب والعقاب، ولكن متى تكون؟ في الآخر، ولا ما تحصل دي الآثار. يعني لو كشف لك في الواقع ما موجودة دي الآثار. يعني مثل الآن إنسان يقال له إذا أكلت السكر مرة ومرتين ومئة ومئتين وألف بعد ذلك يسميك مرض السكر. طب الآن أنت في حالة تأكله مرة ومرتين، هل يصاب حالة 500 مرة؟ ما بعدين تراكم الأمراض تصير بعدين انتظار بعد سنة سنتين 40 سنة مثلا حسب. إذن علاقة تكوينية حقيقية بين الأكثر من السكريات وبين مرض السكري، وعلاقة تكوينية اعتبارية ومقابلة للوضع الرافع، أمر تكوين مثل النار محرقة. لكن الفارق وين؟ فرق أن ظرف العمل غير ظرف الجزاء. ظرف العمل غير ظرف ماذا؟ غير ظرف الجزاء. هذا النظرية الثانية. النظرية الثالثة لا، متطورة أكثر، وتقول بأن الله صلى الله عليه وآله محمد بأن ظرف العمل ماذا؟ عينه ظرف الجزاء، وظرف الجزاء عينه ظرف العمل، والعلاقة تكوينية بامتياز مثل الرأي الثاني، علاقة تكوينية حقيقية. لكن الفارق ما هو؟ أن في أثناء ما تعمل فيها الآثار التكوينية، لكن ما تنكشف لك إلا في الآخر، مو لأنه تنتظر تترتب الآثار في الآخر أو بعد حين، لا. ولذلك الإمام المعصوم يرى أعمال في هذا ينكشف له الحقيقة، فشوف أنت في حال الطاعة لوين وصلت منه آثار تكوينية من نعيم وثواب وقرب الله، أو والعياذ بالله ماذا العاصي الإمام المهدي يراه بأنه هذا في قعر جهنم. المثال الطبيعي مثل الآن السم والموت، السم النقيع في أثناء ما يأكل سن ماذا؟ يموت في نفس اللحظة، يعني ما في أساسا لحظة ترد السم من الأنواع اللي أصلا مجرد ينزل إلى المعدة شو يصير؟ يشل كل حركات البدن، وفي أنواع هذه موجودة يعني السموم تختلف، بعضها بعد ما يوم بعد يومين بعد سنة بعد شهر بعد سنوات، بعضها شوي شوي تاكل في البدن، وبعض السموم في لحظتها أو تطلق الرصاصة مثلا في لحظتها تدخل البدن مثلا تميته، هذا أثر تكويني. فنفس العمل هو ظرف الجزاء، مو العمل في ظرف والجزاء في ظرف، لا نفسه. اي احسنتم. الان ياتي للايات والروايات، العلماء الذين يقرؤون الاثرات في هذا المعنى يرون بانه الايات والروايات تشير الى النظريه الثابته، نظريه الحق، وهي عند كثير من المحققين والعلماء، هم لا صدر هم لا اخر، حتى بعض العلماء الفقهاء من يتبنى هذا الراي يقولون ظرف العمل هو نفس ظرف الجزاء، تقدر اللهم الانكشاف والدليل الانسان الولي يرى اثر اعماله
والعاصي
يرى، او يرى اثر الغير. لكن احنا لان في عالم الحس ومشغولين بالمحسوسات وكذا او لمصلحه معينه نرى كل شيء، عرفت؟ اذا هذه مساله مهمه. ولك الآيات مثلا إن الذين إنما الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار. شوف يعني هو الآن في الحالة الظاهرية يأكل ألد الأطعمة، لكن في الواقع الباطني والحقيقي لا هو يأكل نار بس مو ملتفت. إيه يحسب الغيبة مثلا الكلام على الآخرين والعياذ بالله. والآن في أثناء ولذلك في الرواية عجيبة وأجد رواية من النبي صلى الله عليه وآله قال هكذا بأن واحدة كذا واحدة أو صحابي أو صحابية تكلمت على أحد فقال لها النبي اغسلي فمك أو تخللي. النبي شاف واقع أنها تأكل تجيب ذاك اللحم الأخ الميت لحم أخيه ميت تشويه يعني مو مبالغة بس انتم هذا واقع موجود في رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وآله جالس مع جملة من أصحابه في المسجد فسمعوا هالدقية زعجوا فقال له النبي الآن مات منافقا وكان 70 سنة يتدرج في نار جهنم اليوم وصل إلى قعرها. نفس يوم فعلا راح بعض الصحابة تحرم نفس اللحظة مات معروف منافق مشهور معروف إلى غير ذلك. يعني النبي يقول لهم بأن هذا أصلا هو في حال نفاقه وفي نار جهنم حقيقة في نار جهنم لكن ما منكشف له الآن لما وصل انفصلت العلقة التدبيرية بين الروح بين النفس والبدن شر وهو فعلا في نار جهنم من زمان. هذه آثار النفاق وآثار مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم محاربة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وهكذا عندنا روايات سمونا بذلك تجسم الأعمال أو بعض يقول تجسد الأعمال. شوف البهاء يقبل جميع العلماء الكبار ولا صدرة بعده غيرهم من الأعلام الكبار الذين ماذا يتبنون مثل هذه النماذج. والقرآن وش الروايات تذكر هذا المعنى. نعم تجد بعض تقول تجارة وربح وكذا هذا من باب كما يقولون ماذا تشويق الناس مو كل الناس تدرك المعنى العميق العلاقة بين العمل فتقول تجارة مثلا اشتق مثلا كذا في بعض الروايات التشويقيه مثلا انه تحرص على العمل انه مثلا الانسان يحصل 10 حسنات يضاعف الله لمن يشاء. بعضهم يحمل على انها ماذا عفوا من يقبل نظريه ثالثه يحمل هذا على مساله ماذا مدارات عقول الناس والا الواقع اعظم من ذلك واشرف من ذلك انه بالنسبه مو قضيه تجاره وامور اعتباريه لا امور ماذا حقيقية تكوينية إلى غير ذلك. واضح؟ تضحك؟ إذا عندنا 3 نظريات نحن عندما نأتي الآن إلى المات نجد بأن الإشكال أصلا مبنية على أي نظرية؟ الأولى نظرية الاعتبارية الاعتبار والدليل بأنه التكليف كذا ولا لا. فالجواب العلمي واقعا نقول أصلا هذا المبنى فاسد والمبنى الحق هو ماذا؟ نظرية غلن الثالثة أو بعض يقول الثانية مثلا يعني بحيث أنه يرى العلاقة بين الثواب والعقاب علاقة بين الحمل والثواب علاقة ماذا حقيقية تكوينية وليست ماذا وليست اعتبارية. واضح المسألة هذه؟ المسألة لابد أن نلتفت إليها. هذا هو الجواب المفروض الذي أساقه. ولكن كما قلت الماتي رحمة الله عليه والشاعر رحمة الله عليه بعد يجاري الطرح الموجود أنه هؤلاء ما يقولون مثل هذه النظرية ولا يدركون. فبالتالي لابد أن تكون الإجابات وفق مبانيهم يعني مع أنه لا يسلم بهذا المبنى ولكن يقول مع التسليم هم ممكن أن ندافع ونعالج هذه الإشكالات. واضح؟ تعالوا معي إلى العلاج هذه الإشكالات. الإشكال الأول ماذا قلنا عنه؟ أنه التكليف كالذي يجرح إنسان ثم يداوي. نقول هذا الجواب من وجه يوجد أولا فرق بين الجرح وبين التكليف من وجه. من قال لك أن الجرح هو نفس التكليف؟ الوجه الأول أن الجرح مضرة والتكليف ما في مضرة نحن نشاط والمشاقة ماذا؟ لا تعني دائما فيها مضرة بالعكس المشقة، قد يكون المشقة محببة للإنسان، مثل الإنسان الذي يشقى مثلا في العمل لأجل ماذا؟ يبحث عن لقمة الحلال، عكس يأنس يفرح أنه يشتغل دوامين بتعبيرنا، وأنه في مشقة وتعب. إذا ليست كل مشقة ماذا؟ ما ضرر، بالعكس مشقة فيها منفع، وهذا في عرف الناس موجود. بالعكس استسهلون المشاق لأجل طلب الحلال أو طلب العلم. أنت الآن في مشقة مثلاً تذهب وتأتي وتسافر وتتحمل المشاق لطلب العلم، لكن المشقة ماذا؟ محببة، يا لذ ما دام يقوم يقوم ما ألذها من مشقة، فلتك المشقة فلتك ضاعة فيها خير وبركة. صحيح، من لذة طلب العلم. واضح إذا ليست كل مشقة ماذا؟ ليست كل مشقة تعني مضرة، هذا مغالطة خطيرة بنيتم كلامكم عليها. أنتم أخذتم معنى المشقة بالمضرة ورحتوا مثلتم، بينما الجرح مضرة واضح ولا معنى أن يجرح ويداوي، لكن بالعكس خلي يتكلم ويشقى ويتعب، ولكن هناك الآثارات السلبية. الآن أنت تضرب لك الصغير قد تتعبه، قد تتعبه، تضغط عليه بعض الأمور ويحس بالتعب والمشقة، ولكن ماذا؟ للمصالح والفوائد الكبيرة التي سوف ماذا تحصل بعد ذلك في مسيرة حياته ومشاكله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه، ماكو غرض في غرض عقلاء من أني أجرح إنسان وثم أداويه، ما يجي الغرض عقلائي. نعم لو كان غرض العلاج أنا أجرحها يخرج الدم بحيث أن يحرك الدورة الدموية يصيب هذا نوع العلاجات ثم أداولة، في غرض. لكن أنت مثالك ماذا قل؟ يجرحه ماكو غرض، يجرحه ثم يداوي، يقول هذا عمل غير عقلائي. لكن التكليف ماذا؟ التكليف ليس هو ماذا؟ ليس هو تعبيرنا لا غرض فيه، ما فيه غرض تكامل الوصول السمو العلو في المراتب الحصول على أمور لن تتحقق إلا بالتكليف. إذن الجرح والتداوي هو إنزال مضرة لا غرض فيه إلا التخلص من تلك المضرة، يجرحها ويعالج يتخلص من تلك المضرة، بينما التكليف ليس كذلك. التكليف ليس فيه مضرة وليس إنه لا غرض فيه، بل فيه مشقة نعم لكن لا مضرة، وفيه غرض خلاف المثال الذي ذكرتموه. إذن هذا كما يقولون قياس مع ماذا؟ مع الفارق. واضح؟ هذا الجواب عن الإشكال الأول. الجواب عن الإشكال الثاني، قلنا الإشكال الثاني أنهم ماذا قالوا؟ قالوا حاصلوا أنه تكليف معاوضة، فبالتالي لابد أن يتحقق ماذا؟ الرضا. أقول نفس الكلام بأنه أنتم المعاوضات لماذا أساساً؟ تحقيق أغراض الناس، فن المعاملات، علم المعاملات، فقه المعاملات، إنما هي لتنظيم علاقات الناس ولتحقيق مآربهم من خلال هذه العقود أو هذه العقود وإلى غير ذلك. هذا يشتري، هذا يبيع، هذا يؤجر، هذا يستأجر، هذا مزارعة، مساقات، كيف تنظم الحياة؟ تترتب أغراضهم العقلائية ونظم أمورهم وسعادتهم في الدنيا من خلال تنظيم وصيغ قانونية ماذا تحكم معاملات، لا يصير في ظلم لأحد ولا حيف لأحد، كل يأخذ حقه بسلام ومشاكله. أغراض مصر التعامل يختلفون من جنس العمل، وضع العمل، نوع العمل، يختلفون. واضح؟ أما إذا هناك فلنقل التكليف هناك معاوضة، أن التكليف معاوضة وفيه مشقة ولكن وراءها نفع كبير. بالعكس يقول العقلاء حتى لو ما ارضى ما دام فيها مصلحتي، وانا ربما ما ادرك المصلحه، مثل كما مثلنا الان الابن الذي مثلا لا يدرك مصالحه، لكن تجد الاب يربي على نمط معين من التعب، يعني يربي على التعب والتحمل، وبالتالي بعدين يشوف النتائج يقول انا ما غريب، انا ما راضي ان ابوي عاملني هالمعامله، يمنعني في بعض الأمور، يشقني في بعض الأمور، يقسو علي في بعض الأمور، أنا مو راضي. ولكن بعدما فهمت وشفت الآثار الكبيرة تحققت من تفوقي العلمي وإنتاجي وعطائي في المجتمع وخدماتي، تعرفت كل هذا من المشقات التعمل اللي وضعني والدي فيها مثلا، بالعكس الآن لولا أنه فعل هذا أنا خل ألومه رغم أني ما كنت في ربي أنا راضي. نقول نفس الكلام العقلاء بالعكس يستأنسون ويقبلون هذا المعنى بأن تكلفه لمنافع عظيمة حتى لو كان فيها مشقة حتى لو فيها رضا إذا ترتبت مصلحة. مثل الآن الدولة، الدولة لكي تنظم أمورها تجبر بعض مواطنيها على أعمال معينة صحيح لمصالح الحالة العامة. أنا ماني راضي لكن بعد فيها فلا فيها راتب كبير وفيها فوائد في المستقبل وفيها عطايا العكس إذا ما تكلفني الدولة أنا بعدين مثلا أحتج على الدولة. إذا في السيرة العقلاء ينفسها بالعكس يسفهون الممتنع من ولا يقول بأن هذا الإنسان الذي يرفض هذه المنافع يعني بحيث هذا إنسان حتى يعني لو أنه ما قبل شو يقول عن العقلاء؟ يقول أنت سفيه تقبل هذه ما فيها منافع ماذا؟ كثيرة. ما شفت هذا العقلاء؟ يقول له اشتغل فيها الشركة اشتغل لك سنة إذا راتبها 20,000 وفيها صرف اشتغل ليش العرض وترفضها؟ يقول أنا والله ما أقبل ما أرضى. شوف العقلاء شو يقولوا؟ سفوه إذا ما في قرض على عقلاء للمال مثل ما احنا الحين كثير في اعراف الاجتماعيين نوظف بعض الناس كذا وحجتهم يقول والله انا ما بالشقة ما بالتعب عملي هذا صعب ولا لا مو كل صعب ترفضه مو كل في مشقه ترفضه لابد ماذا؟ ان تضغط على نفسك وان تحصل تلك المنافع. هذا الجواب على الاشكال الثاني. الثالث ماذا قال الثالث؟ ان يكون التكليف شكرا للنعم السابقه. لا الشرك اولا من قال لك ان الشكر يشترط فيه المشقه؟ هل انسان يشكر شيئا على ما لا مشقه فيه؟ الشكر مو مربوط ماله بالمشقه. والله سبحانه وتعالى يقدر يعني انه حتى يعني بتعبيرنا من قال لك يعني هل ننقض عليه من قال لكم بان الشكر لا يتحقق الا في موارد المشقه؟ هذا أول الكلام. هذا أول. ثانيا لو فرضنا أن هذه التكاليف فيها مشقة هم الله قادر على إزالة عنوان ووصف المشقة عنها إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال واضح؟ فلو كان التكليف شكرا بس لزم العبث في صفة المشقة ما دام موجود مشقة في هذه الأعمال وهذا انا اديها من باب فقط شكر المعنى السابقه زين المشقه شو تصير مأمور بها؟ عبثيه اصلا ما لها قيمه والحل من المشقه موجوده الكلفه موجوده اذا لابد لها ماذا؟ من نعيم خاص بها لابد من نعيم خاص يترتب على هذه المشقه مو فقط انا والله اعمل هذه الاعمال وان كان في مشقه لاجل الشكر والشكر لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم المشقة. ليس الشكر مرتبط بالمشقة بل نشكر بلا مشقة أولا. ثانيا الله سبحانه وتعالى حتى الأفعال التي فيها المشقة يستطيع الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يرفعها عن الإنسان. لكن رفعها عن الإنسان كان الله ممكن أن يرفعها ولكن يبقى الكلام وين؟ يبقى الكلام بأنه الله قال هذه فيها مشقة هذه كلفة فيها كذا فبالتالي لا تكون أدائي للعمل شكرا يعني لا يكفي أن أؤدي هذا العمل شكرا على النعم السابقة إذا لابد أن يترتب على التكليف المنافع المطلوبة والمقررة التي ماذا لابد أن تترتب على التكليف إذا قام العبد بهذا التكليف فلا يكون فقط الشكر على النعم السابقة هو التكليف يعني تجعل التكليف هو الشكر على النعم السابقة لا من هنا قال والتكليف أو الشكر باطلون هو مقبول واضح؟ شوف العبارة هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث قال بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل. أقول هذه إيرادات على ما اختاره نعم اختار بأنه التكليف حسن وهذا الإشكالات اللي ترفع عن التكليف أعتقد التكليف ليس بحسن قال أقول هذه إرادات على ما اختاره الأول أن التكليف للنفع يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داواه طلبا للدواء. ها؟ داوى ثم داواه طلبا للدواء العلاج يعني يجرحه وعالج عشان يطيب. وكما أن ذلك قبيح هذا الفعل فكذا التكليف مشقة وراء التكليف ولا معنى. هذا إشكالهم طبعا. الثاني أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة ماذا؟ منزلة المعاوضات كالبيوع والإيجارات وغيرها. التفتوا الثاني أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإيجارات وغيرها، ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضا متعاوضين، حتى أن من عاوض بغير ابن صاحبه فعل قبيحان. لاحظ والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف، المفروض لازم يكلف لازم يرضى. الثالث لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة. والجواب عن الأول بالفرق من وجهين، أحدهما أن الجرح مضر، أن الجرح ماذا؟ مضر، والتكليف نفسه ليس بمضرة. الثالث لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة. والجواب عن الأول بالفرق من وجهين، أحدهما أن الجرح مضر والتكليف نفسه ليس بمضرة، وإنما المشقة في الأفعال تناولها التكليف، فرقا بين المشقة والمضرة كما. الثاني أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه إلا التخلص من تلك المضرة، تداوي لأجل رفع المضرة، يقول بخلاف التكليف لا، التكليف لا مضرة فيه بل وفيه غرض أساسا، نعم فيه مشقة. واضح. وعن الثاني أن المراضات تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس، المعاوضات المراضات يعني المعاوضات لا يختلف يعني بعد هذه يعني المراضات في المعاوضة لا يختلف فيها اثنان، لا بد من التراضي في المعاوضة ولا ما تصح المعاوضة حتى عند العقلاء والسير العقلائي. يقول وعن الثاني أن المراضات يعني الرضا تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا، يعني ظاهر جنس العمل وصف العمل يعني طبيعة العمل ظاهرا هكذا. أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه. قل العمل ما في معاوضة لكن طلبه وإن كان شقة ترتب عليه آثار عظيمة. يقول أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء لم يختلف العقلاء، مثل الآن أحجار كريمة في جبل عالي مثلا لكن يحتاج مشقة الواحد يصعد له يوم يومين ويحصل عليها وينزل له ويبيع يكون هذه ما هي معاوضة، عمل هو يقوم به. لكن إذا ترك مع هذا النفع العظيم سفهونه العقلاء أقمنهم ماذا فيه مشقة. قال أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه، حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع منه، الممتنع منه هذا لما يطلبه يرفضونه ويسفهونه. قال الثالث أن الشكر لا يشترط، إشكال الثالث له أن الشكر لا يشترط فيه المشقة. نقول لك إنه الشكر مرتبط بالمشقة، لا بد يكون في مشقة عشان الشكر، لا إذن التكليف مو نفسه يكون شكرا. والله تعالى قال على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال، يزيل آثار المشقة عن الصلاة والصوم العبادات، فلو كان التكليف شكرا ماذا لزم العبث في صفة المشقة؟ ما الواضح عبارة؟
لعدم
الحصار
في المشقة.
إيه أحسنتم، لأن الشكر مو منحصر في ما فيه مشقة، الشكر يشمل ما فيه مشقة حتى ما ليس فيه مشقة. نعم. قال فلو كان التكليف شكرا، يعني الله جعل شكر بعض النعم السابقة لزم العبث صوت المشقة. نقول لكم إذن ما لماذا هذه المشقة في الأفعال؟ ومن المانع أن الله يجعل عبادتي وصلاتي شكرا على نعمي السابقة ويزيل ماذا؟
صفة
المشقة عن هذه الأفعال. نعم يتم، ولكن مع بقاء المشقة هل يكفي أن يكون التكليف شكرا من دون ثواب يترتب على التكليف؟ لا يكفي، يعني يبقى المشقة هذه وين تكون؟ لابدها من مقابل. أحسنت، لابدها من مقابل. إما أني أجعل عملي يعني أعمل بالتكليف فقط من باب الشكر، لا أطعنا لهذا المبنى، وإلا تعلمون بأن الأوحديين من الناس يعتبرون هذه التكاليف وأداء هي شكرا لله كما في النبي صلى الله عليه وآله، يعني هو كلام صحيح ولكنه ما يصلح كنقض على المبنى أو على يعني أنه على أن التكليف ليس مشقة أو نستفيد من أنه الله لا يثيب عبادة، لا لا لا، الله يثيب عبادة ويعطي عبادة، رغم أنه بعض الأوحدي من ناس كالنبي وأهل بيت سلام الله عليهم يشكرون ويعبدون الله شكرا على نعمه، سمع عبادة الشاكرين، أو كما يقول أبي سلام الله جلوسي بالمسجد ساحب إليه جزئي في المأثل جنة، لأن جزء في المسجد رضا لربي جزء في الجنة رضا لنفسي، ألا أكون عبدا شكورا؟ ذن ماكو مانع، ولكن لا تحصل التكليف في هذا المعنى بأنه لن يكون التكليف وقيام إلا شكرا لله، لا، فليكن الشكر وليكن ماذا؟ أنه يترتب على أداء الأعمال ثواب وجنة وكذا، أو في تركه والعياذ بالله عقاب إلى ما شاء كذا. قال الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة، والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال، فلو كان التكليف شكرا لزم العبث وين؟ في صفة المشقة، ولأن طلب الفعل الشاق شكرا يخرج النعمة عن كونها نعمة، ولأن طلب الفعل الشاق ماذا؟
شكرا.
إيه الإنسان لما يعمل هذا الفعل الشر من باب الشكر شو يصير؟ نرى حد معلق على العبارة شو تأنيبين شوي؟ أخير آخر شيء، ولأن طلب الفعل الشاق يعني إذا تسوي العمل الشاق وأنه شكر يخرج يخرج يعني الفعل هذا في العبارة هذا يقول يعني باب النقد كذا يقول أن الشكر مفروض يؤخذ فيه ماذا؟ شكر السهولة. اليوسف إما أني أشكرك بعمل شاق جدا شو يصير؟ يتحول هذا الشكر مفروض تكون نعش يصير؟ نغمة عليك. أنا مثلا أنت قدمت لي خدمة وأنا الآن بشكرك بشيء يا أخي ما شفت إلا مثلا والله أصعد الجبال العالية أيام طويلة وربا فيها مخاطر وأتي لك بزهرة جميلة من سبوع الجبال العالية وأنزل ربما أموت وتكسر يدي وأتأذى وكذا وكذا وقل تفضل هذا شكرا ماذا يقول العقلاء؟ هذا عمل صحيح تشكرني بعمل شاق ما صار ما تعبنا ما صارت عليك النعمة اللي أنا أعطيتك وياها صارت عليك نقمة هذا معنى العبارة تفتين وياي يعني أنه أنا لما أقوم أجعل التكليف الشاق شكراً شو يصير إذا يتحول النعمة اللي أنعمها الله علي مثلاً أو أنعم علي ذلك المنعم صارت ويش دي نقمة علي الآن أنت شريت لي سيارة فرضاً أو شريت لي بيت لكن أنا بأجازيك ما عاش أجازيك ورحت سويت أعمال شاقة أثقلتني مثلاً شلل جبل ما صار إلا هالبيت قيمة هالبيت اللي أفقدني حركتي صار علي النعمة اللي عرضني شلون صارت؟ نعم هذا لا يكون الشكر بالأمور المتعارضة إذا الجواب بأنه جعل التكليف شكرا هذا غير تام ومن قلنا قال الشكر باطل الشكر باطل لأن يعني باب أنه لا يكون التكليف شكرا للنعم السابقة فقط نعم فليكن ولكن يكون التكليف مرتبط بمنافع عامة عظيمة لا تتحقق لولا التكليف. نعود لنفس النقطة واحد العبارة إن شاء الله. من هنا قال فلو كان التكليف شكرا لازم العبث في إثبات المشقة لأن الموجود إثبات المشقة ولأن طلب الفعل الشاق شكرا يخرج النعمة عن كونها ماذا نعمة. نعود إلى البيت قال نعود إلى المتن قال بخلاف الجر يعني التكليف بخلاف الجر ثم التلاوي والمعاوضات والشكر باطل يعني التكليف خلاف كل هالأمور اللي تذكرها أنت وتنقض بها علي على حسن التكليف فيبقى التكليف ماذا حسن على كل حال. قال ولأن النار هذا مطلب آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.